الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي مجموعة من المسائل المتعلقة بإحكام الجنائز وما يتعلق بزيارة القبور، ومن ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من مسائل تتعلق بزيارة القبور. وعلمنا من هذه المسائل أن زيارة القبور الأصل فيها ما هو الأصل في حكم زيارة القبور؟ نعم، الجواز، طيب هات أولا مراحل حكم الزيارة. أولا كان إيش؟ النهي، ثم جواز، ثم الحث مع نهي النساء. طيب ها ايه الاخير. طيب هذا يفهم منه انه نسخ النهي عن زيارة القبور. اذن نعم، اذن الصحيح ان الحكم في حكم زيارة القبور التفصيل، فاذا وجدت علة النهي يبقى الحكم على المنع والنهي. هذه مسألة مهمة قل من ينتبه لها. فالأصل في زيارة القبور والصحيح في المسألة التفصيل، فليست ممنوعة مطلقا ولا مشروعة مطلقا، ولكن يشرع في المواضع التي لا يكون معها مانع ومفسدة مما جاء النهي عنه في الإسلام. ومرت معنا أمثلة تدل على ذلك من فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. من ذلك ماذا؟ من يستأنس بدليل؟ ها؟ نعم نعم نعم، لأجل أن لا يفتتن الناس بقبره. لما فتح المسلمون بلاد فارس وما بعدها، فإنهم وجدوا قبر رجل يقال له دانيال، والصحيح أنه نبي، وكان الناس يستسقون به ويعبدونه من دون الله، فحفروا له عدة حفر بعد مشورة عمر رضي الله عنه، ودفنوه وأخفوا قبره لأجل أن لا يفتتن الناس به. وهكذا في حديث عائشة رضي الله عنها في كون قبر النبي صلى الله عليه وسلم جعل في حجرتها لأجل الحفاظ عليه وامتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم، بل أوامره في حفظ قبره ألا يكون وثنا ولا كذلك يعبد ولا عيدا يعاد. فقالت رضي الله عنها بعد أن ذكرت لعن الله لليهود والنصارى اتخاذ قبر أنبياء مساجد، قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، يعني الذي منع الصحابة من إبراز قبره في مقابر المسلمين هو هذا. وهل معناه أن هذا هو السبب الوحيد؟ ها؟ هل معناه أن هذا السبب الوحيد عندك؟ ما هو السبب الآخر؟ ما هو السبب الآخر؟ السبب الآخر ها؟ نعم، الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، وهذا فيه علم من أعلام نبوته ودليل من دلائل صدق رسالته. ادعى الله دعاء فاستجاب الله دعاء، دعا الله سبحانه وتعالى ألا يجعل قبره وثنا يعبد، فحفظ الله عز وجل جسده فمات في حجرته، في حجرته لأجل أن يدفن في حجرته وتحفظ يحفظ جسده الكريم عليه الصلاة والسلام من أن يكون فيه مظهر من مظاهر الغلو. نعم. وعلى هذا سؤال مهم جدا، إذا مات صالح من الصالحين أو عالم من العلماء البارزين وغلب على الظن أن أهل بلده سيغلون فيه، يعني سيزار ويجعل له من مظاهر الغلو ما قد يكون به فتح باب شرك، فكيف يصنع؟ ها؟ يخفى قبره. نعم، هذا الصحيح، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فقبره يخفى، يدفن في مكان لا يعرف ويعمى على الناس، حتى ولو حافظ ورثته وأهله وخاصته عليه في فترة حياتهم، فإذا غلب على ظنهم بعد موتهم ستحصل الفتنة، مثل كثير من البلاد التي فيها شركيات ووثنيات. ففي الغالب ما من أحد من المشهورين من الصالحين والعلماء إلا وجعلوا قبره يعبد. هذا الشيخ متولي الشعراوي الآن قبره ماذا؟ وثن يعبد في مصر، وثن يعبد في مصر. ففي مثل مصر لو مات واحد من العلماء المشهورين الذي يظن أن الناس سيغلون به، الأفضل ماذا؟ يعمى قبره، لا يظهر للناس، لأجل أن الكثير من الناس أهل جهل، بل سيقولون أهله فرطوا في حقه ويظنون أنهم هم الذين يحبونه أكثر من أهله، وكان أهله أهل توحيد، وسيعيدون مظاهر الشرك من شخصية إلى شخصية ومن رجل إلى آخر، وهذا ينبغي أن يسد ويغلق. نعم. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما تحريم اتخاذ القبور مساجد، قال: فالأحاديث في ذلك كثيرة ثابتة في الصحيحين وغيرهما، ولها ألفاظ، منها: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهو حديث عائشة المتقدم في الصحيحين وفي آخره: ولولا ذلك لأبرز قبره عليه الصلاة والسلام. ولعنة الله لليهود والنصارى عن اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد فيه دليل أن اليهود والنصارى وقعوا في الشرك واستحقوا اللعن بهذا، وفيه أن هذا الفعل من الشرك، اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. واتخاذها مساجد يكون بأربعة صور: الصورة الأولى أن تجعل في المساجد، يؤتى بالقبر فيوضع في المسجد، والصورة الثانية أن يكون القبر أولا ثم يجعل المسجد على هذا القبر أو بجانب هذا القبر. ولذلك تجد غالبا معابد اليهود والنصارى بالقرب من المقابر، بالقرب من المقابر. وهكذا كذلك للأسف سار بسيرهم واستن بسنتهم من تشبه بهم من وثنية من ينتسب إلى الإسلام، من الصوفية والرافضة والباطنية بفرقهم المتنوعة، فإنهم اتخذوا قبور الأنبياء والصالحين مساجد، بل زادوا على ذلك حتى أدخلوا المشعوذين والكهنة والعرافين، وكذلك القبور المختلقة المدعاة. والصورة الثالثة أن يسجد إليها، يسجد إلى هذه القبور. ففي مذاهب بعض اليهود والنصارى اتجاه القبلة عندهم أن تجعل بينك وبين القبلة قبر أحد الأنبياء أو الصالحين، ولذلك يحرصون على أن يجعلوا في كل مسجد قبر، ولهذا عندهم المسجد الذي فيه قبر فضله أكثر. وهذه السنة موجودة عند الصوفية أم لا؟ موجودة عند الصوفية. الصوفية عندهم والرافضة والباطنية المسجد الذي فيه قبر فضله أكثر، فيرحلون إليه ويجعلون له الزيارة ويجعلون له الأحاديث المكذوبة في فضل الصلاة فيه، فيذهبون ويتجمعون في المساجد التي فيها قبور ظنا منهم أنها أفضل، فيجعلون القبور واسطة لقبول عباداتهم وزيادة حسناتهم. وهذا من الشرك الذي وقع عند اليهود والنصارى، فتشبه بهم طوائف من الرافضة ومن كذلك الصوفية والباطنية. والصورة الرابعة من صور اتخاذ القبور مساجد أن يفعل عندها أي عبادة من العبادات، مثل قراءة القرآن، الذكر الجماعي، الدعاء الجماعي، أي عبادة من العبادات تجعل عند القبور حول القبور بجانب القبور، فهذا من اتخاذها مساجد، لأن المساجد هي فقط المخصوصة لذكر الله وقراءة القرآن. أما إذا جعلت عند القبور فهذا من المظاهر الشركية والوثنية. وهذا موجود عند الصوفية أم لا؟ موجود. عند الرافضة موجود. باطنية موجود. من أين أخذوه؟ من اليهود والنصارى ومن ضل من أهل الكتاب والمشركين السابقين كالبوذية ونحوه. البوذية أين معابدهم؟ عند قبور زعمائهم. معابدهم عند قبور زعمائهم، فهي سنة دخلت على سنة وثنية، دخلت على من؟ على اليهود والنصارى من الوثنيين، ودخلت على المسلمين ممن ضل منهم من هؤلاء كذلك. قال رحمه الله: وفي لفظ قاتل الله اليهود الحديث، وهو كذلك من ألفاظ هذا الحديث عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة كما أشار، وقد جاء هذا الحديث عن أكثر من 7 من الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. قال: وفي لفظ لا تتخذوا قبري مسجدا، كما أشار في التعليق هذا اللفظ لم يثبت ولكن معناه ثبت، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، كما جاء في حديث أم حبيبة ذكرت له ما رأت في أرض الحبشة، وأرض الحبشة أرض من؟ النصارى. فقال: أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو النبي الصالح اتخذوا قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله تعالى. يحذر ما صنعوا عليه الصلاة والسلام. فهذا صنيع من؟ صنيع اليهود والنصارى ومن ضل من أهل الكتاب، فيحذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع مثل ما صنعوا بقبره وبقبور المسلمين من بعده. فمعنى الحديث صحيح ولفظه لم يثبت. قال: وفي آخر لا تتخذوا قبري وثنا، وهو كذلك صحيح جاء عند الإمام أحمد وذكره شيخنا في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي أوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذن فيه النهي عن اتخاذ قبره ماذا؟ مسجدا. فيه النهي عن اتخاذ قبره مسجدا، فمعنى لا تتخذ قبري مسجدا صحيح أو ليس بصحيح؟ صحيح، ثابت بعدة أحاديث، حديث أم حبيبة، حديث جابر، وحديث أبي هريرة، حديث عائشة وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد مر معنا أن اتخاذ القبور مساجد يكون بأربعة صور. من يعيد هذه الصور الأربعة؟ ها، واحد من هنا تفضل. أن يجعل القبر في المسجد، أن يبنى المسجد على القبر أو بجانبه، ننتبه، ها، أو بجانبه، ليس شرط فقط فوق القبر، حتى ولو بجانبه. نعم. الثالث أن يسجد إلى القبر أو يجعل في قبلة القبر. نعم. الرابع أن يكون فيه عبادة من العبادات. فهذا هذه هي صور اتخاذ القبور مساجد. قال رحمه الله: وأما تحريم زخرفتها وتسريجها فلحديث لعن الله زائرات القبور، وفي رواية زوارات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج. والسرج أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه، وفي إسناد أبو صالح باذام، وفيه مقال. والصحيح أن هذه الرواية هي رواية زائرات، أما رواية زوارات فقد صحت من غير طريق أبي صالح باذام، وحسنها جماعة من أهل العلم كما تقدم معنا. والراجح أن الحديث يرتقي إلى الحسن بلفظ زوارات وزوارات بالضم وبالفتح، والحديث يرتقي إلى الحسن. ثم معنى هذا الحديث موجود في عدة أحاديث. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذها مساجد وعن اتخاذها عيدا كما صح عنه عليه الصلاة والسلام، والعيد هو الزيارة المتكررة في أسبوع أو في شهر أو في سنة، وكذلك نهى أن يبنى عليها، فهذه الأحاديث تدل على معنى عام. ما هو هذا المعنى العام؟ قطع كل وسائل الغلو والافتتان بهذه القبور، أليس كذلك؟ بلى. إذن كل ما كان بمعنى ذلك مما نص عليه أو لم ينص عليه يدخل في ماذا؟ في الحكم. فالإسراج عليها بشمع، بفانوس، بلمبة، بمصابيح، بحبال مسرجة، بلواصق، بأي نوع من أنواع التزيين، يعتبر من أسباب ووسائل الفتنة، وهذا من الممنوع بمعنى الأحاديث التي وردت. فكيف إذا جاء لفظ وجاءت آثار موقوفة كثيرة؟ فكله يدخل على الصحيح في هذا المعنى. قال رحمه الله تعالى: وأخرج أحمد ومسلم وأهل السنن عن جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، وزاد الترمذي: وأن يكتب عليه وأن يوطأ، وصححه وأخرج النهي عن الكتابة أيضا النسائي، وقال الحاكم إن الكتابة وإن لم يخرجها مسلم فهي على شرطه. هذا الحديث فيه عدة أحكام. حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه فيه النهي أن يجصص القبر، ويجصص يعني يبنى بالجص، والصحيح أنه يدخل فيه البناء بكل أنواع البناء، كان بالجص، كان بالإسمنت، كان بالرخام، كان بالحجارة، أو كان بالطين. وما جاء عن الحسن وروي عن الشافعي وجماعة من جواز تطيين القبور، الصحيح أنه محمول على تطيينها قبل دفنها، يعني تطيين اللبن، تطيين اللبن داخل القبر. وبعض أهل العلم حمله على وضع الطين الباقي، الطين الباقي من تلبين القبر قبل دفنه، أن يوضع بعد الدفن لتثبيت الرمل، ليس على هيئة البناء، فإن كان الأول أو كان الثاني فهذا جائز. أما أن يخلط طين جديد يطين ويجعل حوالين القبر على هيئة البناء، فالصحيح أنه يدخل في النهي والتحريم حتى ولو كان من الطين. ولم يرد شيء صحيح صريح عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين ولا الأئمة الموثوقين المعروفين جواز ذلك. وما روي عن الحسن والشافعي وجماعة، الصحيح أنه يحمل على الذي سمعنا، لا يعمل على صورة فيه بناء أبدا، فليس هذا في كلامهم، ولا بد أن نحسن الظن بهم. ولو ثبت صريحا لقلنا خطأ. العبرة بماذا؟ بالنص، العبرة بالنص. وأن يقعد عليه القعود على القبر منهي عنه، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قعد قعد على جمرة وعلى نار. وأن يبنى عليه، هذا الثالث، وهذا تأكيد على التجصيص، معناه بناء أو تجصيص، والتجصيص فيه معنى البناء وزيادة، وهو إيش؟ بناء على وجه التزيين بالجص. تعرفون شغل الجص الذي يجعل على السقف، السقوف للتزيين والأبواب والنوافذ، وهكذا البناء، البناء يفعل له الجص للتزيين. إذن معناه أن الحديث فيه النهي عن ماذا؟ عن تزيين القبور. فكل ما كان من تزيين القبور فإنه لا يجوز، حتى بالأزهار وبالحديقة وبالشجرة وبغيره من أنواع التزيين، كله يدخل في النهي، لأن معنى التزيين والزخرفة منهي عنه في معنى التجصيص. وأن يكتب عليه وأن يوطى عليه، الأول صحيح، وزيادة أن يكتب عليه أن يوطى عليه جاء النهي عن الوطء على القبور بأحاديث أخرى كثيرة، يا صاحب السبتيتين قد آذيت، كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يجوز أن توطى القبور. والكتابة الصحيح أنها ثابتة، وقد اختلف أهل العلم في تصحيحها، لكن الصحيح أنها بمجموع طرقها ترتقي إلى الحسن، ثم معناها صحيح لأنها تدخل في معاني الزخرفة والافتتان المنهي عنه في هذا الباب، المنهي عنه في هذا الباب. وهذه الكتابة المنهي عنها سواء كانت على طين أو على حجر أو على رخام أو على خشب أو على أي نوع من أنواع الكتابة فإنه ينهى عنه. فإن قال قائل لأجل أن أعرف القبر وأزوره، فيقال لا يجوز حتى ولو كان لمعرفة القبر، ممكن أن تضع لمعرفة القبر حجر، كما في قصة عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه. فأما أن يجعل تزيين فلا يجوز، الحجر ليس تزيين، الحجر ليس تزيين، أما أن يجعل على هيئة التزيين فيكون محل الافتتان، فهذا مما ينهى عنه. طيب، نقف إلى هنا في هذا اليوم وفي هذه الليلة، ونكمل في درس آخر. طيب، ننظر في ما تيسر من الأسئلة. طيب، هذه مجموعة من الأسئلة، ننظر ما تيسر منها، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. يقول: هل يجوز لي أن أتعلم علم المنطق؟ وهل علم المنطق هو علم الكلام؟ علم الكلام لا يجوز تعلمه، وعلم المنطق فيه تفصيل. إن أراد به علم الكلام فلا يجوز، وإن أراد به المقدمات المنطقية التي يذكرها علماء السنة في كتب أصول الفقه فهذا يجوز، لأجل أن تأخذ السلاح الذي تستطيع به أن ترد على أهل الباطل. علماء السنة والتوحيد لما وضعوا هذه المقدمات المنطقية في كتب الأصول وضعوها لأجل يتمكن الدارس لهذا العلم مما يعين على فهم هذا العلم أولا، وعلى كذلك رد الباطل الذي أدخل فيه ثانيا. وإن كان الصحيح الذي ينبغي أن لا يسمى هذا العلم بعلم المنطق، ولهذا سمى بعض العلماء هذا العلم بعلم إيش؟ البحث والمناظرة، علم البحث والمناظرة. فيستحسن لمن درس مباحث ومقدمات علم المنطق لا يسميه علم المنطق. الشيخ الأمين الشنقيطي له كتاب مقدمة لأصول الفقه سماه آداب البحث والمناظرة، آداب البحث والمناظرة، وهي عبارة عن مقدمات منطقية، هي عبارة عن مقدمات منطقية. فإذا على هذا التفصيل كما سمعت، والأفضل ترك هذه التسمية. طيب، نكتفي بهذا القدر لانتهاء الوقت، وإلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.